إن الحرص على الشرف وطلب المحمدة والعلو على الناس في الدنيا أشد هلكة على المرء من حرصه على المال. كان السلف يهربون من هذه الأمور، والشهرة والمحمدة تلحقهم.
كلمة الشيخ الفاضل محمد الدبيس حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله 24 شهر المحرم لعام 1444 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
بئست الخصلة في الرجل أن يشار إليه بالأصابع في علم أو عمل. كانوا يكتمون حسناتهم كما يكتمون سيئاتهم.
وقفة عند حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نشكر الله عز وجل على نعمه المتكاثرة، نشكره سبحانه وتعالى على أن اجتمعنا بمشايخنا وإخواننا في هذه الدار المباركة العامرة بالخير والعلم والسنة، فنسأل الله عز وجل أن يحفظ شيخها وجميع المشايخ وطلاب العلم والقائمين على هذه الدار، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا الخير كله، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. أيها المباركون، وقفة عند حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، وهو من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا الحديث اعتنى به العلماء إقراء وشرحا لأهميته، فقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية التحذير من أمرين خطيرين، هما الحرص على المال والشرف في هذه الدنيا، وبين أن خطر هذين الأمرين أشد من خطر ذئبين ضاريين جائعين لئيمين أرسلا على غنم. للإنسان أن يتخيل كيف سيكون حال تلكم الأغنام، فالذئب لا يكتفي بشاة ولا بشاتين، وإنما سيمر على القطيع كله قتلا وخنقا، ما يكاد يسلم من هؤلاء أو من هذه الشياه إلا ما ندر. وهكذا نحذر من الذئبين الضاريين الجائعين المعنويين على هذا الدين الذي هو رأس المال، لأن الإنسان إذا حافظ على دينه سلمت له الدنيا والآخرة. فهذان الداءان الخطيران ينبغي على الإنسان أن يحذر منهما غاية الحذر، الحرص على المال. يركب الأخطار ويكثر من الأسفار ويضيع شريف حياته للازدياد من هذا المال الذي قد لا يحتاج له، والذي قد يصرفه في غير مراضي الله، يجمعه لمن لا يحمده، ويقدم على من قد لا يعذره. وثالثة الأثافي أن يجمع هذا المال من حرام ويمنع الحق الواجب عليه فيه من نحو الزكاة والنفقات. وأخطر من ذلك حرص المرء على الشرف والعلو والرياسة والتسلط على الناس وطلب المحمدة في قلوب الخلق، لأن الزهد في الرياسة أعظم وأصعب من الزهد في المال. حتى قال الفضيل: إن الحرص على الشرف وطلب المحمدة والعلو على الناس في الدنيا
أشد هلكة على المرء من حرصه على المال، حتى إن الرجل تجده يكون زاهدا في المطعم والملبس والمال، فإذا نوزع الرياسة حامى ودافع. وقد قيل إن آخر ما يخرج من قلب العالم حب التصدر وطلب الشرف، يكون بأمرين اثنين: إما بالسلطان، وهذا يحصل على أو صاحبه يحصل على مفاسد عظيمة قبل حصوله، ويحرم على أو يحرم من كثير من شرف الآخرة ومن منازلها لما في هذا أو لما في اقتحامه في هذا الأمر من ارتكاب الأخطار والمخالفات. فإذا حصل على السلطان ربما يتعاظم ويتكبر ويستعبد خلق الله ويستعبد الخلق ويريد من الناس الثناء والمدح، ومن لم يفعل ربما يؤذيه، وقد ينازع الله عز وجل فيما هو من خصائصه من خصائص ربوبيته، وقد يتسمى بأخنع الأسماء ملك الأملاك أغيظها وأخنعها عند الله سبحانه وتعالى، ويحصل أو وتنزل يحصل له من ضياع الآخرة ما لا يعلمه إلا الله، كما قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذا يعتلي على الخلق ويتسلط ويترأس لحرصه الشديد على ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك، وهذا هو المقصود، أن يطلب الإنسان الرياسة وحب المحمدة والثناء والسمعة بآلة الآخرة، فقد يفتح الله عز وجل على الإنسان بعلم بعبادة بزهادة، وهذه هي آلة الآخرة، يسابق الإنسان على الدرجات العاليات والنعيم المقيم فيما عند الله بهذه الأمور. لكن أن يستخدم آلة الآخرة في هذه الأمور، فهذا هو الذي حذر منه السلف وهرب منه. كان السلف يهربون من هذه الأمور، والشهرة والمحمدة تلحقهم، فمن أقبل على الله بصدق أقبل الله عز وجل بقلوب العباد عليه، ومن طلب أن يذكر لا يذكر، ومن أحب أن لا يذكر أعلى الله عز وجل شأنه. فلا يكون طالب العلم ملتفتا لهذه الأمور. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما نطلب العلم لنتقي الله عز وجل به، وإلا فهو كسائر الأشياء، وهذه من الشهوات الخفية. قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد طلب ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقال: من طلب العلم لله سبحانه وتعالى كان الخمول أحب كان الخمول أحب إليه من التطاول. وقال آخر: ما وجد رائحة الآخرة وحلاوة الآخرة من أحب أن يعرفه الناس. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ليتني أكون بشعب بمكة لا يعرفني أحد، بليت بالشهرة فعدها من جملة البلايا، بينما الكثير منا يسعى بآلة الآخرة ليشتهر، تارة يدخل في مواقع الاتصالات وربما يكتب كتابة أو ينشر خطبة، وبين اللحظة والأخرى يدخل وينظر من يعجب به عياذا بالله. روى مسلم أن عمر بن سعد بن أبي وقاص جاء إلى أبيه وقد اعتزل الناس في إبله، وسعد تعرفون من سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر ذلك الراكب. فجاء وقال: يا أبا، إن الناس يتقاسمون الملك وأنت في إبلك. فلكزه بصدره وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يحب العبد الخفي النقي التقي. هكذا أيها المباركون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ليت أن هذا الخلق يأخذون هذا العلم عنا ولا يحمدوننا عليه، ليتهم ينتفعون ولا ينسبون إلينا منه شيء. كانوا يهربون من الشهرة. يقول الحسن رحمه الله تعالى: بئست الخصلة في الرجل أن يشار إليه بالأصابع في علم أو عمل. كانوا يكتمون حسناتهم كما يكتمون سيئاتهم. أخذت أيوب السختياني رحمه الله تعالى عبرة، كانت تأخذه العبرة وكان كثير البكاء، ربما ما يستطيع أن يكتم فيقول ما أشد الزكام. وكانوا يعاملون الله سبحانه وتعالى ويقولون العبرة بما تحت الثياب لا بالثياب، لأن الله عز وجل إنما جعل الآخرة لمن اتقاه ولم يرد علوا ولا مدحة ولا ثناء من الناس، الناس لا يقدمون ولا يؤخرون. يقول الفضيل بن عياض: من عرف الناس استراح. فالناس لا يقدمون ولا يؤخرون، الرفعة والضعة بيد الله، العطاء والمنع بيد الله، العز والإذلال بيد الله، الإحياء والإماتة، كل الأمور بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فكانوا يخبئون أعمالهم ويجعلون لهم خبيئة من صالحاتهم، بخلاف الواحد منا ربما يتأكل بدينه وربما يعمل هذه الأعمال من أجل أن يشتهر ويثني عليه الناس. أيها الناس، الله عز وجل يطلع على الباطن، والناس إنما يطلعون على حركاتنا الظاهرة، فلا نصلح ما يراه الناس ونفسد ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الله الله. وقد وفقكم الله عز وجل في هذه الدار العامرة بالسنة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظها، لأن الإنسان إذا كان مغمورا في النعمة قد يهمل الشكر، والنعم إنما تتقيد بالشكر، فالشكر جالب وحافظ، يجلب لك المعدوم ويحفظ لك الموجود. فاحمدوا الله عز وجل أن هيأ لكم هذا الأمر، وهيأ لنا جميعا أهل السنة مثل شيخنا المبارك، أسأل الله أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وأن يعافيه مما ينزل به. أسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وجميع درجات أهل السنة، ويحفظ الإسلام والمسلمين. وأنا أقول أو زورت هذه الكلمة وما كنت مستعدا لها، ولكن شيخنا حفظه الله عز وجل يشجع إخوانه ويحرص على نشر الخير، وإلا والله أن هذا المقام ليس مقاما لنا بين مشايخنا وإخواننا طلبة العلم الذين قد فتح الله عز وجل عليهم. ولكن أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بالإسلام والسنة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن عبادته وشكر نعمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار.
www.shh-imam.com